إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، إن من نعم الله عز وجل علينا معاشر أهل السنة عموما وطلاب العلم خصوصا أن الله حبب إلينا هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة طلب العلم، وسئمنا كثيرا من أمور الحياة، وأصبحت اللذة في هذه المجالس مع السعة في غيرها، لكن اللذة الحقيقية في مجالس طلب العلم. وكما قال ابن الرومي: ولقد سئمت مآربي فكأن طيبها خبيث، إلا الحديث فإنه مثل اسمه أبدا حديث. فالعلم النافع دائما متجدد وصاحبه في لذة، وإن حصلت شيء من المنقصات الدنيوية إلا أن لذة طاعة الله عز وجل بهذه الشعيرة العظيمة لا توازيها ولا تقارنها لذة. وإننا نغبطكم على ما من الله عز وجل به عليكم من البقاء في الدروس العلمية والمراكز السلفية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، الحديث. فهذا أمر يغبط عليه أهل السنة، وأخص طلاب العلم، وأخص من صبر نفسه في هذه المجالس وهذه المدارس وهذه المراكز. وهذا الأمر الذي أنتم عليه يفرح المحبين لكم، وهو من أسباب نصرة هذا الدين، وغيركم ممن حرمه يرجوه. والله أننا غبنا عنكم هذه الفترة اليسيرة، أظن 43 يوما، أنها أشد علينا أو تقرب من الحصار الذي كنا فيه. مع النعم، سعة المساكن، سعة المآكل والمشارب، لكن ضيقة الصدور لبعدنا عن أخواننا وعن مركزنا وعن كتبنا هذه التي حببها الله عز وجل إلينا. والله كم كنا نفرح أن نجد شخصا يريد درس، أنك تفرغ وقتك له وتجلس معه وتتلذذ بما تقرأ وتقول. ربما بعضهم كنا ندرسه في السيارة ونحن نمشي، ما فيش طلاب ولا مكان مؤهل لذلك، لأننا غرباء، والبلد بحمد الله بلد طيب مبارك، له نظامه وله مشايخه وله مدرسوه، لكن مع ذلك ربما نفرح إذا قال الأخ أريد أن أقرأ عليك رسالة أو تقرأ علي هذه الرسالة في سيارة، وبعضهم ربما في مجلس، ونفرح نشرح لهم الحائية أو اللامية أو بعض المؤلفات أو بعض الأبواب، ويشعر الإنسان بانشراح الصدر، ونحن في شوق للعودة إلى إخواننا وإلى أحبائنا وإلى هذا المركز الطيب المبارك. لولا أن الله عز وجل قضى وقدر بتأخر الجواز لم يكن في يدي أكثر من 20 يوما، ربما ما بقيت، لكن بحمد الله منذ استلمته رجعنا مع شيخنا إلى مكة، وانتهينا من العمرة ومشيت جدة مباشرة، وبحمد الله وصلنا إليكم ونحن نغبطكم، وإن ضاقت صدوركم فصدور غيركم أضيق ممن هو على سبيلكم وعلى منهجكم، والسبب البعد عن هذه المراكز وعن هذه الدروس، فما عليكم والله إلا أن تنشرح صدوركم بما أنتم فيه، وتزدادون خيرا إلى خيركم، وبرا إلى بركم، وتقبيط المؤمن على ما هو فيه من الخير سنة نبوية وطريقة قرآنية، فربنا سبحانه وتعالى كم أثنى وامتدح المؤمنين الذين سارعوا إلى الخيرات وسابقوا إليها. ولو تأملت ما في الفتح من الثناء على خلص المؤمنين لرأيت ذلك جليا، لقد رضي الله عن المؤمنين محمد رسول الله والذين معه وغير ذلك من الآيات، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، يغبطهم على طريقتهم التي سلكوها والتي اقتفوها، وتلك الآية التي أنزلها الله عز وجل توبة للنفر الثلاثة فيها من التغبيط لهم ما الله به عليم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت فضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، تاب الله عليهم وصبرهم ثم امتدحهم بعد ذلك، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن ابن عن أنس وعن ابن عمر، جاء بنحو عن ابن عباس وعن غيرهم، أنه خرج على أصحابه وهم جلوس في المسجد ينتظرون صلاة العشاء، وتأخر حتى نام النساء والصبيان، فلما صلى بهم قال لا يصلي أحد ممن هو على ظهر الأرض الآن غيركم، وغبطهم بغير هذه من الألفاظ. وفي مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم المغرب ثم بقي أبو موسى وأصحابه في المسجد، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قام وحمد الله وأثنى عليه وغبطهم على ما هم فيه من الخير ثم رفع رأسه إلى السماء وذكر الحديث عن نجوم أمن للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمن لأمتي فإذا ذهبت أتى أمتي ما توعد، وأصحابي أمنة، أو قال وأنا أمن لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمن لأمتي فإذا ذهبوا أتى أمتي ما توعد الحديث. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة على ابن مسعود رضي الله عنه وهو في المسجد، فافتتح سورة النساء فسحلها سحلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته، فلما انتهى من القراءة سجد وجعل يقول: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سل تعطى، سل تعطى. فالشاهد أن الإنسان الذي يوفقه الله عز وجل لخير ينبغي أن يحمد الله عز وجل على هذا الخير، وأن يشكر الله عز وجل على هذا النعيم الذي هو من ألذ وأجمل وأعلى نعيم الدنيا. هذا النعيم، نعيم الجلوس في المساجد والمراكز والتناوب في الدروس من حلقة إلى حلقة، ومن درس إلى درس، ومن كتاب إلى كتاب يقيد الفوائد ويجمع الشوارد والفرائد، ونحن سائرون إلى الله، نحن في هذا الطريق سائرون إلى الله. هنيئا لمن قبض وهو على الطريق، ما حاد يمينا ولا شمالا، كما قال حذيفة رضي الله عنه وهو في صحيح البخاري كتاب الاعتصام من الكتاب بالكتاب والسنة: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. هذا الطريق كل مصلح وكل محب للخير يرقب فيه ويحث عليه ويغبط غيره عليه ويتمنى أن يزداد منه، ولا يعلم والله قدر هذه النعمة إلا من حرمها ممن هو محب لها. أما الذين لا يعلمون قيمة العلم هم إذا حضروا إلى الحلقة أو المجلس تضيق صدورهم، وإذا خرجوا إلى الدنيا ربما يجدون شيئا من الانشراح النسبي من تلبيس الشيطان. أما من كان متعودا على هذا الخير، محبا له، معظما لدين الله، معظم للعلم النافع، فيحصل له الضرر إذا خرج. فصارت مراكز أهل السنة والجماعة كالبحر للأسماك، إذا خرجت الأسماك ماتت وتلفت، وإذا خرج السلفي وطالب العلم من هذه المراكز فهو إلى النقص، إلا إذا خرج إلى مثيلها تدريسا وتعليما وتأليفا ومراجعة، وإلا فهو إلى النقص. إن حافظ على ما هو عليه فهو في خير عظيم، أما أن يزداد فلا أظن، إلا أن يشاء الله عز وجل، من باب عدم الجزم في هذه المسألة، وإلا لا أظن لما جربنا ولاحظنا. فيا طلاب العلم، احمدوا الله عز وجل على هذا الخير، فوالله بكم وبأمثالكم تدفع الفتن عن البلدان بدعوات الصالحين وبمجالس الذكر والعلم والخير وبسماع النصائح والتوجيهات والإرشادات. فكما قال الزهري رحمه الله: التمسك بالسنة نجاة. فهل السنة إلا العلم؟ السنة التي هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بها هل هي إلا العلم والعمل به؟ لا، ليس بينهما فرق. فالعمل بالعلم وأخذ العلم وتعظيم العلم من أسباب السلامة للمجتمعات وللشعوب وللبلدان وللأفراد. وما ترون من السلامة التي ما زلنا نراها في هذا البلد مع كثرة تربص المتربصين ومكر الماكرين من الكافرين وغيرهم، إلا أننا نرى سلامة، ولعلها والله سبحانه وتعالى أعلم، بسبب هذه الدعوة الطيبة المباركة، بسبب دعاء الصالحين، بسبب مجالس الذكر، بسبب دفاع الله عز وجل عن المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، بسبب نصر الله عز وجل للمؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لا تحتقر مثل هذه المجالس، لا يحتقر ما يصدر منها. كم من دعوة صالحة ترفع منها، كم من فتنة تخمد بسبب العلم الذي يخرج منها، كم من إنسان كان في معاصي وضلال فرعوى وانزجر بسبب مجالسة أصحابها. ونحن نعلم وعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو وعد الله عز وجل، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. الحديث جاء عن مجموعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما. فهذه الطائفة وعد الله عز وجل أن تبقى وأن تنصر وأن تحفظ. ونحن نرى بحمد الله أنها قوية في هذا البلد، وإن ظهرت في غيره من البلدان فتبع، فهذا من فضل الله عز وجل. فظننا والله بالله عز وجل أن الله سيدافع عن هذا البلد مهما كثرت الفتن، وسيخرج إن شاء الله بسلامة، لا كما يخطط لها الكفار وأعوانهم. نعم أيها المسلمون، وإننا لنغبطكم على ما أنتم فيه من الخير، لنرقب أنفسنا وإياكم في التزود منه إن شاء الله. وتعلمون قيمة هذا العلم، وكما قيل قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل. قيمة الإنسان ما يحسنه في هذه الحياة الدنيا. التاجر قيمته بتجارته، والزارع قيمته بزراعته، والمسؤول قيمته بمسؤوليته التي هو فيها، وطالب العلم قيمته بالعلم الذي يحمله ويدعو إليه ويعمل به ويبتلى من أجله ويسهر وينصب ويتعب ويلحقه اللأواء من أجله. قيمة الإنسان ما يحسنه، وهذا العلم قيمته رفيعة. أين أرباب الملوك؟ أين أرباب الملك؟ أين أرباب التجارات؟ أين أرباب المسؤوليات؟ كلهم يندثرون، كلهم تبع له. والعلم وحملة العلم منذ آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله عز وجل الأرض من عليها وهم مذكورون بالخير. وذروة العلماء الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. انظروا كيف خلد الله عز وجل ذكرهم ووصفهم بأحسن وأجمل الذكر في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف ذكر الله عز وجل أعداءهم وقبحهم ووضح مصيرهم، وكل ذلك إرشادا للمؤمنين إلى عظيم الحق الذي هم عليه.
وفي زمننا هذا أو في ديننا هذا الذي هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كم قامت من دول وممالك وتجار وبدع وولت كلها وانطمس ذكرها، بينما علماء السنة يذكرون بالجميل من الصحابة فمن دونهم، وينصرون في كل زمن وحين. نصر سعيد بن المسيب، ونصر مالك بن أنس، ونصر الحسن البصري، ونصر البخاري، ونصر الإمام أحمد، ونصر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، ونصر ابن الأمير وابن الوزير والشوكاني، والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ونصر أئمتنا كالشيخ بن باز والألباني والعثيمين والوادعي، ومن صار متمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسينصر غيرنا ممن سيأتي بعدنا، ويبقى ذكرهم، وتبقى مؤلفاتهم، وتحفظ دعوتهم مع كثرة أعدائهم. وهذه والله آية عظيمة من آيات الله عز وجل، أنه يدافع عن المؤمنين، يدافع عن المؤمنين وينصر المؤمنين، وتبقى أو يبقى الخير الذي جاءوا به ودعوا إليه، مع أن المخالفين لهم أكثر. وأنتم ترون هذه الآية الباهرة في أنفسكم إلى الآن، ونسأل الله عز وجل أن يحفظها علينا حتى نلقاه، وأن يحفظ هذه الدعوة حتى يرث الأرض ومن عليها. نرى عظم دفاع الله عز وجل عن المؤمنين، عن حملة العلم الذي هو القرآن والسنة، الذي امتن الله على نبيه به. قال الله عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله عز وجل زوج محمدا صلى الله عليه وسلم زوجات كثيرات، وفتح عليه فتوحات كثيرات، وأنعم عليه نعم عظيمات، ومع ذلك يمتن عليه بالعلم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى أشياء كثيرة من طعام وكساء وغير ذلك، حتى لقد ربط على بطنه الحجر من الجوع، كما في حديث جابر وأنس وغيرهما. وفي حديث سهل بن سعد أن امرأة صنعت له رداء فلبسه محتاجا إليه، ومع ذلك يأمره الله أن يسأله الزيادة في العلم، فقل ربي زدني علما. فطبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الإلهي وتأوله في حياته، فقد جاء من حديث أم سلمة عند البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يسأل الله عز وجل علما نافعا، وبدأ به لأهميته ولحاجة الناس إليه. ورحم الله الإمام أحمد إذ يقول: الناس بحاجة إلى العلم أكثر من حاجته من الطعام والشراب. لو ذهبت بهذه الكلمة إلى تاجر أو إلى مسؤول أو إلى بدوي أو مزارع سيقول: هذا مبالغة في العلم، هذا كلام فيه مبالغة. لكن إذا عرض هذا الكلام على من يريد إرضاء الله عز وجل يعرف أن ما فيه مبالغة، أن هذا حقه. فأنت بحاجة إلى العلم أكثر من حاجتك إلى الطعام والشراب. وجد أن بعضهم يترك الشراب 14 يوما ما يصيبه شيء، بل كان ابن عمر ابن الزبير رضي الله عنه يصوم 14 يوما متواصلة، ولا يضره ذلك، يصلي ويصوم ويذكر الله ويقرأ القرآن. وشاهدنا أنه كان يترك الطعام والشراب هذه الفترة الطويلة، وهكذا كثير من الناس. لكن العلم ما تستطيع، من العلم ما لو ترك طرفة عين صاحبه يخرج من الإسلام، يفارق التوحيد ويقع في الشرك والتنديد. هذا لو أردنا التعمق في معنى العلم. ولو نظرنا ظاهرا أنت بحاجة إلى العلم عند الاستيقاظ من النوم، كم من الأذكار، كم من الأدعية تحتاج. إلى الوضوء علم، إلى الصلاة علم، تخرج بعد ذلك إلى أعمالك وإلى شؤونك، كم فيها من العلوم تحتاج أن تتعلم؟ آداب المبايعة، آداب السوق، آداب السلام، آداب النظر، آداب كثيرات جليلات، في الحج، في الصوم، في الزكاة، في غير ذلك من الأمور. فتجد أنك بحاجة إلى العلم كما قال الإمام أحمد أكثر من حاجتك إلى الطعام والشراب. العلم الذي هو كلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما قال ابن عباس رحمه الله: العلم لا يزيد المملوك إلا رفعة، ولا يزيد الحر إلا رفعة أو الشريف إلا رفعة، ويرفع المملوك على السرير. كم من المواري الذين كانوا سادة للأمة في زمن التابعين، كم؟ عطاء بن أبي رباح ومكحول والأوزاعي وفلان وفلان من الموالي، رفعهم الله بما يحملون من العلم، علم الكتاب والسنة. ونصر الله عز وجل هذه الدعوة بهذا العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولو تأملتم قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، مع الحديث الذي تقدم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لوجدتم أن سبب الظهور هو العلم والعمل به. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، العلم النافع، ودين الحق، العمل الصالح، ليظهره على الدين كله. فظهور الإنسان ودعوته وخيره وبره مقرون بالهدى ودين الحق. والذين هم يتقربون إلى الله عز وجل بالهدى ودين الحق هم أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية. على الإنسان أن يتزود من هذا الخير، ولا يقول قائل: سبحان الله، ما ترك المتقدم للمتأخر. بل كما يقال: كم ترك المتقدم للمتأخر. كم من الأبواب التي يحتاج أهل السنة والجماعة إلى أن يتكلموا فيها، كم من الأبواب، من أبواب العبادات وأبواب الاعتقادات وأبواب المعاملات. وكلما كثر الناس كلما احتاج الناس أكثر وأكثر إلى العلم. يكثر الناس ويكثر البدع، فبهذا يحتاج الناس إلى عدد أكثر من أهل السنة والجماعة للتأليف والتصنيف والتدريس، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للنصيحة والحث على الخير، لتكثير سواد أهل الحق. فلا غنى والله لمسلم عن العلم النافع حتى يصل إلى الله عز وجل. يذكرون في ترجمة أحمد بن أبي الحواري أنه قبل موته بليال دفن كتبه، فقيل له في ذلك، قال: إنما اتخذت العلم لأصل به إلى الله وقد وصلت. وإن كان لا يوافق على دفن الكتب، فكان بعض السلف ربما يحرق بعض الكتب، ولا يوافقون على ذلك. لكن الشاهد أن هذا الإمام يقول أنا اتخذت العلم سبيلا للوصول إلى رضا الله، الوصول إلى الجنة، وقد سلكت السبل وأرجو أن أكون من أهلها، فدفن تلك الكتب. وفعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كفى يا أخي أن يكون سبيلك إلى الجنة من هذا الطريق، من هذا الباب. التجارات قل من يوفق لبذلها في الخير، المسؤوليات قل أن يوفق من يستخدمها في نصرة الدين والخير وغير ذلك. لكن هذا السبيل هو سبيل سهل وموصل إلى الله عز وجل، وجعله الله لذيذا على النفوس، يتلذذ طلاب العلم بتحصيل الفوائد وبتحقيقها وبمعرفتها كما يتلذذ السكارى بالخمر، بل ربما أكثر، يتلذذون بسماع كلام الله وبسماع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل من عجيب ما يذكر عن بعض المبتدعة أنه كان يفرح بتحصيل بعض العلوم، مع أنه مبتدع ومخالف لطريق السلف، لكن كان يحب العلم من حيث هو، ويقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطول عناقي، وتمايلي فرحا بحل عويصة أحلى من مدامة ساقي، ويسوق أبياتا. ويذكرون عن السيوطي أنه كان إذا حقق المسألة قام يرقص، فابن عباس رضي الله عنه تحمل الشمس وتحمل الريح من أجل العلم. والذي يراه في بدء الطلب عجب منه، عجبا منك يا ابن عباس، أيحتاج الناس إلى علمك وفيهم أبو بكر وعمر؟ وما هي إلا أيام، ومع تلذذه بهذا التعب من أجل دين الله عز وجل، وإذا به ينشر العلم والخير ويصبح مجالسا لأمير المؤمنين، يصبح مجالسا لأمير المؤمنين. عاش مع الكبار، وإن كان كلهم كبار رضوان الله عليهم، لكن عاش مع أمير المؤمنين، لا كما هو حال الناس الآن، إذا تقرب من الأمير رفع صيته عند الناس، وأصبحوا يرشونه وأصبحوا يعظمونه تعظيما دنيويا. لكن ذلك قرب من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ليكون مستشارا له، مستشار يشير بالرشد والخير. وكان عمر رضي الله عنه لا يتخذ لهذه المرتبة النبيلة إلا القراء، حفاظ القرآن، أصحاب العلم والعقيدة والعمل الصالح، فكانوا يتلذذون بالعلم كما نتلذذ بالماء البارد أو بالمشروب الطيب. وما رحلوا على أرجلهم من العراق إلى اليمن، ومن اليمن إلى الشام، أو إلى ما وراء النهر، أو إلى مصر، أو يتنقلون من مكان إلى مكان، إلا لعظم ما هم فيه من الخير. وإلا فإن النفس تميل إلى الدعة، تميل إلى الراحة. لكن هؤلاء عرفوا قيمة العلم فهانت الدنيا من أجل العلم، هانت الدنيا في أعينهم من أجل العلم، أنفقوا الأموال من أجل العلم، تركوا المناصب من أجل العلم، فارقوا الأبناء والزوجات من أجل العلم. فنحن والله في خير، لكن ابتلانا الله عز وجل بشيء من الكسل، وإلا أبناؤنا عندنا والعلم فيما تناول الأيادي والمراكز مهيئة والدروس قائمة، ومع ذلك ربما يقع شيء من ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا ما يكون سببا لقطيعتنا عن رضاه، نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا سبيل رضاه سبحانه وتعالى. نعم يا أهل السنة. والصحابة رضوان الله عليهم ومن صار على سيرهم إلى يومنا هذا قد ابتلوا لأكثر مما ابتلينا به، ولسنا بشيء عندهم، والله لسنا بشيء. قال حذيفة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: احصوا لي من يلفظ بالإسلام. قالوا: أتخشى علينا يا رسول الله ونحن ما بين 5% إلى 7%؟ قال: لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى كنا لا نخرج إلى الصلاة إلا سرا. فبحمد الله ما زلنا بخير، نخرج إلى الصلاة جهرا ونحضر الجمع والجماعات والأعياد والدروس، هذا خير عظيم والله تغبطون عليه يا من سلمتم من الأشغال ومن أسباب السفر ومن غير ذلك مما يحول بينكم وبين هذه المجالس. وغيركم ممن ذهب يمينا أو يسارا لا تظن أنه في راحة أبدا، والله أنه في شوق إليكم ويدعو لكم ويتذكر هذه المجالس ويدعو الله عز وجل أن يسلم هذا البلد من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذا هو. أما بالنسبة لشيخنا حفظه الله، فشيخنا حفظه الله في خير وعافية من الله سبحانه وتعالى، وهو هو من حيث إقباله على العبادة وعلى قراءة القرآن وعلى الطاعة. يعني سبحان الله، يكون في السيارة أو ننتقل الرياض أو هو في الحرم، تلك الطبيعة التي هو عليها حبب الله إليه ذلك الطريق. والله أننا انتقلنا إلى الرياض، وصلنا اليوم الثاني نصلي الفجر، ندخل ننام وهو يبقى في المسجد يقرأ قرآن إلى أن تطلع الشمس. وإذا صلينا العصر أو صلينا المغرب نرجع إلى السكن وهو يبقى في المسجد إلى العشاء على طريقته لقراءة والمراجعة. وإذا وجد مجلسا يراه أنه يحتاج إلى شيء من ذلك، سرعان ما يقول: خذ الكتاب نقرأ لنا حديثا أو حديثين أو عدة أبواب نستفيد. وإذا وجد فرصة يراجع بعض البحوث التي هو فيها، وأظن هذه الأيام يعد المجموع في العقيدة، يراجع الكتب التي كانت قد طبعت في العقيدة، يريد أن تكون مجموع في العقيدة، ثم بعد ذلك مجموع طهارة، مجموع في الصلاة، حتى يكتمل المجموع الذي كان عازما على تصنيفه من قبله، وتجمع فيه الفوائد وتجمع فيه المؤلفات. فالشاهد هو على هذا الأمر، إلا أنه قلق لفراقكم ومشتاق إلى رؤيتكم. فكما قيل: أنا مشتاق إلى رؤيتكم يا أخي الله وسمعي والبصر، كيف أنساكم وقلبي عندكم حال فيما بيننا بعد السفر. البيت حال فيما بيننا هذا المطر، لكن قلنا بعد السفر. نعم. الشاهد أنه يشتاق إليكم، وإذا جاء أحد ينقل له مثل ما في هذا المركز من الخير العظيم ينشرح صدره، ويأتي الأخوة ربما من بقية المحافظات ويذكرون ما هم فيه من الخير من الدعوة وينشرح صدره، ولا هم له إلا هذا الأمر، وإلا هو في خير، معه مكتبة ومعه كتب كثيرة اشتراها وفيها خير ونفع، لكن يشتاق إليكم وإلى هذه المجالس، وهو يسلم عليكم جميعا. ومن جاءه من الدعاء معتمرا يقول: لو ترجع بعد قضاء العمرة إلى بلدك وتنشرون الخير والدعوة، أمر طيب. وبقاؤه هناك متحتم ويفرح المؤمنين، لكن بالنسبة لغيره خروجه إلى هذه البلاد فيه دعوة، فيه خير، وفيه مؤانسة لأخوانه، وفيه حفاظ على وقته ونفع له، أي والله حفاظ على وقته ونفع له. كم والله أنا متألم جدا من ضياع أيام وشهور. كنا في دماج نفتح فتح المجيد نمكث فيه 3 أشهر ونصف 4 أشهر بالكثير. كتاب التوحيد 60 يوم مع الشرح المتوسع. العقيدة الواسطية في كذا كذا درسا مع الشرح المفصل. والآن نفتح الدرس في هذا المسجد ونتحرج من الاعتذار لإخواننا إذا صرفنا عنهم أو شغلنا عنهم. والله كم من أخ عزيز علينا وما استطعنا نتصل له هذه الفترة خوفا من العتاب. والله خوفا من العتاب. وأذكر أن الشيخ أبو إسحاق في ليلة السفر اتصل علي فما أجبته، فأرسلت إليه رسالة وقلت لا أستطيع أن أرد عليه. فقال لماذا؟ فاعتذرت منه، قلت أنت عزيز علي وما وخشيت أن إن استأذنت منك أن تقول لو تبقى معنا يا أبا محمد ويشق علي. فالشاهد أننا نتحرج والله من أخواننا وأحبتنا، وإلا فأنتم في خير مما فيه من ترككم. فاستمروا بارك الله فيكم وابقوا على ما أنتم فيه. والله عز وجل حافظ لدينه وحافظ لدعوته، ونسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.